بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 71 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشارح العلامة محمد ابن خليل هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع سرد الأدلة من القرآن الكريم على معتقد أهل السنة فيما يتعلق بقضية الأسماء والصفات، ووصلنا إلى استدلال المصنف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام فيها زجر للمشركين، فيها زجر للمشركين عن تمثيلهم غير الله بما هو لله عز وجل. زجر للمشركين عن تمثيلهم غير الله بالله بشيء من الإلهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. فهذه الآية من سورة النحل رقم 74، الآية التي تصدقها قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فتكلمت عن صفات أهل الشرك والوثنية الذين سجدوا للحجر وسجدوا للشجر وصرفوا لهم أنواعا من العبادة التي تجب لله رب العالمين، فزجرهم الله تعالى بعدها فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو زجر شديد للمشركين عن تمثيلهم غير الله بالله، فهم وضعوا صفات الرب جل وعلا للمخلوق، فذهبوا للحجر يطلبون منه النفع والضر، سجدوا له وركعوا له وطافوا به ونذروا له وذبحوا له، فصرفوا العبادة التي هي حق الله تعالى على جميع العباد لما لا يملك لهم لا نفع ولا ضر ولا حياة ولا نشور. فجاء الزجر الشديد: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فربنا تعالى له المثل الأعلى. عندما تقرأ الآيات في القرآن الكريم يتبين لك أن الله تعالى قال عن ذاته جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويتبين لك أن الله تعالى قال عن ذاته جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال عن ذاته: فهل تعلم له سميا. سبحانه جل وعلا تعالى عن الشريك، وتعالى عن المثيل، وتعالى عن الشبيه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها زجر شديد لأهل الشرك الذين شبهوا الله جل وعلا بخلق، فنسبوا للمخلوق صفات الخالق جل وعلا لآلهتهم المزعومة الباطلة، فجاء الزجر الشديد. لذا يقول الشارح: وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقد أضرب لك قصة ذكرها البعض هي من وحي الخيال تقرب لك المعنى. هب أن ملكا من ملوك الدنيا يتصف بالعدل ويتصف بالرحمة ويتصف بالإنصاف، يأخذ للمظلوم من الظالم ويقيم العدل في مملكته. مرت الأيام والسنون وكان لهذا الملك وزراء، فإذا بهؤلاء الوزراء حاولوا الاستئثار بالسلطة دون الملك، فحجبوا عن مليكهم الناس، وأصبحت حاجات الناس ترفع إليهم. وعلم الملك يوما بهذا الأمر، وكان له وزير من المقربين، هذا الوزير أيضا يتصف بالعدل وبالرفق والرحمة والإنصاف، وكان صالحا مصلحا. وكان هذا الوزير قد أقامه الملك على وسائل إعلامه والدعاية. فلما علم هذا الملك بما حدث من وزرائه وأنهم حجبوا عنه الناس، أمر وزيره المخلص المقرب أن يعلن في الرعية رسالة من هذا الملك، رسالة قليلة الكلمات ولكنها مفهومة واضحة. قال في رسالته لرعيته: إن المسؤول عن جميع السلطات هو ملك البلاد، وليس لأحد تحته سلطة لا أمر ولا نهي، إنما السلطة للملك. رسالة قليلة جدا مفهومة واضحة. وبالفعل وصلت الرسالة للرعية، وعلموا أن جميع السلطات في يد من؟ في يد الملك العادل المنصف. مرت الأيام وإذا بالناس لفرط حبهم لهذا الوزير المقرب من الملك الصالح المصلح، تعلقت نفوسهم بالوزير، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يرفع أمرا للملك أتى الوزير وتشفع به إلى الملك. فكان الوزير يرفع حاجات الناس إلى الملك، مما جعل له منزلة كبيرة في قلوب الرعية. ومرت الأيام وتحول الناس من الملك إلى الوزير، يبقى كل طلباتهم عند مين؟ عند الوزير الصالح ده، أي حد عنده مصلحة يروح للوزير ويرفعها للوزير، الوزير يرفع للملك. ومرت سنين وإذا بهذا الوزير يمرض، يرحمك الله، ويشتد عليه المرض، فاستأذن من الملك أن يعفيه من الوزارة ومن المسؤولية، وأذن له الملك وترك الوزارة وجاء غيره وزيرا وكان أيضا من الصالحين، غير أن قلوب الناس ما زالت تتعلق بمن؟ بهذا الوزير، حتى بعد أن ترك الوزارة أصبحت الرعية يقولون قال الملك جميع السلطات في يدي، ولكن المقرب له الوزير الفلاني. ده الوزير ساب الوزارة، ما زالت برضو قلوبه متعلقة بإيه؟ بالوزير الذي ترك الوزارة. فكانوا أيضا حتى بعد ترك الوزارة يأتونه بحاجاتهم وأقضياتهم، يقول لهم تركت الوزارة، يقول حتى وإن تركت ما زلت مقربا إلى الملك، ولك منزلة، ولك عنده كذا وكذا. وعبثا حاول الوزير أن يصرفهم عنه فما استطاع، ومرت سنون ومات هذا الوزير الذي ترك الوزارة، وما زالت قلوب الناس متعلقة به، واضح شخريات، وأقاموا له قبر. فبدأ الناس لشدة تعلقهم به يأتون إلى قبره ويطلبون منه الحاجات ويدعونه، وفي اعتقادهم أنه يستطيع أن ينفع ويضر حتى بعد موته، حتى بعد موته. فنظروا له النذور وجعلوا له الموالد وآتوا إلى قبره متقربين إليه بحاجاتهم وأقضياتهم. هؤلاء الناس تركوا من بيده الأمر هو الملك العادل، وذهبوا إلى بعض وزرائه ممن لا يملكون لا أمر ولا نهي، وبسبب فرط حبهم وبعدهم عن صاحب الأمر والنهي ذهبوا إلى قبر من لا يأمر ولا ينهى، ولله المثل الأعلى. القصة واضحة، أصل عبادة الأصنام جت منين؟ إن كان في أناس من أهل الصلاح أسماءهم معلومة، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، كانوا في عهد نبي الله نوح، كانوا صالحين أتقياء ورعين يفعلون الخير وينتهون عن الشر. مات هؤلاء الرجال، فجاء إبليس لأبنائه قال لا تحزنوا على آبائكم، ولكن هناك صنيع طيب يدعوكم للتأسي به والعمل بعملهم، وهذا أنفع لكم، ماذا نصنع؟ قال انصبوا لهم صورا عند قبورهم، أي تماثيل، فكلما مررتم بهم تذكرتم صالح أعمالهم وتذكرتم صلاحهم فاقتديتم بهم. شوف الوسيلة جت منين؟ بالفعل نصبوا على قبر كل واحد منهم صورته تمثال له. ومرت الأيام ومات الأبناء وجاء أبناء الأبناء ومات أبناء الأبناء وجاء أبناء أبناء الأبناء، بارك الله فيك، هم لا يعرفون شيئا عن تلك الصور، فكانوا يمرون عليها ويتساءلون ما هذه الصور لمن؟ فجاءهم اللعين إبليس وقال هؤلاء آلهة ينفعون ويضرون، عبدهم أسلافكم، أقاموا لهم النذور والقرابين، فإن أردتم الخير لأنفسكم ولمن يأتي بعدكم فاسجدوا لهم واعكفوا عند قبورهم وقدموا لهم القرابين. واضح؟ فصرفوا ما يستحقه الملك سبحانه جل وعلا لمن لا يستحق، ولله المثل الأعلى. فتقربوا إلى الحجر وتقربوا إلى الشجر، بل وعبد بعضهم البشر. وكان من عرب الجاهلية أنهم وصفوا آلهتهم بصفات الرب عز وجل، بل اشتقوا لبعضهم من أسماء الله، مثل العزة من العزيز واللات وغير ذلك من أسماء. واضح؟ فيأتي القرآن الكريم محذرا زاجرا لهؤلاء ولمن صار على دربهم أو صنع صنيعهم. فالآن مثلا من غلاة الصوفية من يأتون إلى قبور الأموات من الصالحين وجعلوهم آلهة من دون الله رب العالمين، يصرفون عليهم أنواعا من العبادات، منها الطواف حول أضرحتهم وقبورهم، والطواف عبادة ولا يكون إلا في موطن واحد بينه الإله الواحد، وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف عبادة لا تكون إلا حول الكعبة، فمن طاف حول قبر وتمسح بقبر نيلا للبركات في زعمهم، يبدأ يتمسح بالجدران ويمسح البدن، بيعمل إيه؟ برد، بياخد البركة. وبعضهم يقبل العتبات، بياخد البركة، بياخد إيه؟ بياخد إيه؟ البركة. ده أنت اللي بركة. بل يذبحون لهم، يتقربون إلى القبور بالذبح. وعندنا في بلدنا مصر على سبيل المثال يأتون من جنوبها من الصعيد يحملون العجول لسيدي فلان وسيدي علان، جايب عجل. تخيل، عارف عجل يعني بقرة أو جاموس؟ واللي جايب جمل، واللي جاي يقول لك أولع 10 شمعات. طب الشمع ليس من هدي الإسلام عند القبور والأضرحة، ولكن من هدي غير المسلمين، فيقول لك أولع له 10 شمعات، واللي يقول لك أمسح العتبات، واللي ينام عند الضريح، واللي ابنه مريض يقول لك زوروا الأولية. الأولية يعني إيه زوروا الأولية؟ هيشفى، هيشفى من الأولية. فجعلوا قبورهم مشافي من دون الله عز وجل، والله تعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفي سبحانه جل وعلا. فيقول لك لا، ده محتاج زيارة للأولية يخف. نسأل الله السلام. فقدموا القرابين وذبحوا، قدموا النذور والعطايا والنذور، وكما قال بعض الدعاء طول ما المغفلين كثيرون فالنصابين بخير، يرحمك الله. النصابين بإيه؟ بخير. يعني أحد الأضرحة في بلدنا اكتشفوا إن الخادم بتاع النذور اللي موجود في المسجد بيحصل في المولد ما يقرب من 150,000 جنيه من النذور. ده الخادم الواحد 150,000 من النذور، أمال البقية بياخدوا قد إيه؟ ما كل برغوت على قد دمه. طب الشيخ بتاع المسجد ياخد قد إيه؟ والمؤذن بياخد قد إيه؟ إذا كان ده الخادم اللي مسجد، طول ما المغفلين كتير فالنصابين بخير. وياما في بلاد الإسلام عائلات تاكل وتشرب وتنام باسم المولد، ما بيشتغلوش، أصل الشيخ من قرايبهم أو من نسلهم، هم القائمين على الضريح، هم القائمين على إيه؟ لا شغل ولا مشغلة غير ابتزاز الأموال من جيوب الناس، النذور. فصرف العبادة الواجبة لله إلى من لا يستحق، فجعلوا له شركاء، وجعلوا له الأمثال، وجعلوا له الأشباه. فجاء التحذير الشديد والزجر والوعيد، فلا تضربوا لله الأمثال. يقول وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه جل وعلا من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول. يبقى فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تضربوا لله المثل، مثل التمثيل أو مثل الشمول بأن تجعل غير الله شبيها بالله أو مثيلا له جل وعلا. ولذا قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، سبحانه جل وعلا لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له. وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى، يعني قياس الأولى. معلوم أن الكمال لله، فالله جل وعلا يتصف بكل كمال وبكل جلال، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فإن رأينا في المخلوق صفة كمال، من الأولى بها، المخلوق أم الله؟ الله. فعندما استضرب المثل بفلان العادل تقول ولله المثل الأعلى، يبقى كمال العدل لمين؟ الله. وإن اتصف بعض خلقه بالعدل فإن الكمال المطلق لمن؟ لله تعالى في صفة العدل، لتقول ولله المثل الأعلى. وذلك الله ضرب الأمثلة في القرآن: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، صح كده؟ هل الآية بتقول إيه؟ هل مما ملكت أيمانكم، استنى نتذكر الآية في سورة الروم، هات لي كده المصحف، يلا هات المصحف طلعنا سورة الروم الآية 27 و28 علشان نقرأ الآية، علشان نفهم معنى الآيات. بارك الله فيك، جزاك الله خير. في سورة الروم آية 27 و28، أين سورة الروم؟ 404. بسم الله. يقول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الله، إيه معنى الآية دي يا جماعة؟ الله تعالى يخبر هؤلاء المشركين الذين جعلوا الله الند والشبيه والمثيل، بيضرب لهم مثل واقع من حياتهم الدنيا، لهم عبيد وأرقاء، صح كده؟ كان العرب لهم رقيق وعبيد وخدام. فيقول لهم الرب جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من واقع حياتكم أنتم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، أدي ملك يملكه الخادم أو الرقيق أو العبد، من شركاء فيما رزقناكم؟ هل العبد اللي عندك أو الرقيق اللي عندك يقاسمك في مالك كسيد؟ الإجابة إيه؟ لا طبعا. وده حتى السيد ما عندوش أدنى خوف إن ممكن عبده يشاركه فين؟ في مال. ده عبد وده سيد، تمام يا عبد العزيز؟ فشوف بيقرب لهم المعنى سبحانه وجل وعلا: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يعني هل أنت كسيد مثل عبدك الرقيق في المال؟ اللي جابه طبعا لا، أو ألف لا، مش لا واحدة يا شام، أنت خايف تقول لا؟ قول لا، ماشي كده؟ قول لا النهاردة وباتشر، ماشي كده؟ وباتشر، ها؟ باتشر يعني إيه؟ لا باتشر مش باتشة، باتر بكرة إن شاء الله. فأنتم فيه سواء، الإجابة طبعا لا. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، الإجابة لا. السيد عارف أن عبده عبده رق، لا يرثه ولا يقسمه ماله أبدا، إن ده اسمه عبد وده اسمه سيد. طيب، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فلماذا أنتم أشركتم المخلوق في صفات الخالق والعبد في صفات السيد سبحانه وجل وعلا؟ فبيقرب بس الإيه؟ المعنى لهم، لأن المثل الأعلى لمن؟ لله عز وجل. ولذلك قال بعدها: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مهم جدا يا جماعة لطالب العلم أن يحسن التعامل مع القرآن، يقرأ القرآن بتدبر، ويأخذ القرآن بمنهج التلقي حتى يعي عن ربه جل وعلا، ويفهم كم من أمور غامضة حلها في كتاب الله، وكم من أمور مشكلة بيانها في كتاب الله عز وجل. عشان كده مهم جدا نحسن التعامل مع القرآن الكريم. إذن قياس التمثيل لا يجوز، قياس الشمول لا يجوز، إنما الذي يجوز فقط قياس الأولى، لأن الله تعالى يتصف بكل كمال وبكل جمال وبكل جلال. فإن وجد في المخلوق من يتصف بكمال في باب ما، فعلى طول الأولى أن المثل الأعلى لمن؟ لله عز وجل. لما تيجي تتكلم عن رحمة النبي محمد تقول لله المثل الأعلى، وإذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لله 100 رحمة أنزل منها إلى الدنيا رحمة واحدة، منها يتراحم العباد حتى أن الدابة لترفع حافرها عن والدها رحمة به، وادخر 99 رحمة في الآخرة لعباده المؤمنين، أو كما قال النبي الأمين. تخيل رحمة واحدة في الأرض تجد منها جميع الرحمات الموجودة بيننا وبين المخلوقات، من رحمة واحدة. والرحمة كم جزء؟ 100. هناك 99 رحمة مدخرة لمن؟ لمن يا جلول؟ لأهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. فالمثل الأعلى لمن؟ لله عز وجل. يقول: إنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص، بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال. وذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت له. يبقى الفضل جاي منين؟ من الله. من منح رسوله الرحمة؟ الله. واضح؟ فبالرحمة الموهوبة لنبينا انسجم الكون مع رسولنا، الكون كله انسجم مع النبي. برحمة مانحها من؟ الله. يبقى المثل الأعلى لمن؟ لله عز وجل. يبقى لما تقرأ في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال، تيجي آيات أخرى يقول لك: له المثل الأعلى في السماء. الله، إيه الحكاية؟ هنا يقول لا تضربوا، وهنا له المثل، يقول لك أيوه. النهي هنا والزجر عن المثل هو مثل التمثيل أو الشمول، لا يجوز في حق الله تعالى. إنما الذي أمرنا به هو مثل إيه؟ الأولى، قياس الأولى. فكل كمال واجب لله تعالى، فإن اتصف المخلوق بكمال ما فإن واهبه هو الله، فالمثل الأعلى لمن؟ لله عز وجل. ولذلك كنت أقول لبعض الشباب أحيانا: يعجب بعض الشباب بفصاحة عالم من العلماء وقوة الحجة عنده وجمال الأسلوب وجمال الدليل، فأقول لهم: هذا واحد من أمة رسول الله، فما بالكم بالنبي الذي أوتي جوامع الكلم، وما بالكم بجبريل الذي علم النبي بأمر الله عز وجل، وما بالكم ولله المثل الأعلى بعلم الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدايما ينسب الفضل لصاحب الفضل، ومن صاحب الفضل؟ الله عز وجل، هو الذي خلق، هو الذي أعد، هو الذي رزق، وهو الذي أمد، فينسب كل فضل له جل وعلا. فله المثل الأعلى. واضح هذه المسألة؟ فالخالق أولى أن يتصف به، أي بفضل، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. يعني إذا كان المخلوق اتصف بكمال معين والخالق لا يتصف به يبقى ده مستحيل. ليه؟ لأن كده المخلوق أصبح أكمل من الخالق. وهل يليق هذا؟ الإجابة لا، وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. واضح؟ هذا معنى فلا تضربوا لله الأمثال. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمخلوق لا يعلم أين الخطأ من الصواب، ولكن من الذي يعلم؟ الله عز وجل. قد يتبع المخلوق هواه فيسول له هواه أن الحق باطل وأن الباطل حق، فمن الذي لا يعلم؟ فمن الذي يعلم؟ الله عز وجل. واضح؟ ولذلك في آيات كثيرة جدا جدا يزيلها الله تعالى بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. واضح؟ فهذا معنى قول الله تعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلم. فالعلم لله تعالى والكمال لله تعالى. ينتقل بنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى دليل آخر فيقول، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. قل إنما حرم ربي، إنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة. قل إنما حرم ربي الفواحش. الله. طبعا الفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح. أي فعلة تتناهى في القبح تسمى إيه؟ فاحشة. وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. يبقى في فواحش ظاهرة وفي فواحش باطنة. الظاهرة زي الزنا وكل متعلقات الزنا من قول فاحش واضح أو فعل خبيثة أو مقدمة للزنا، وكذلك اللواط أن يأتي الرجل الرجل، وتضع أيضا السحاق أن تأتي المرأة المرأة، وده منتشر للأسف في دول الغرب وبدأ يتسلل ويتسرب إلى بعض بلاد الإسلام، نسأل الله تعالى السلامة، اللهم أمين. فده بنسميه الفواحش الظاهرة. في بقى فواحش باطنة، حب الرياسة، المنصب والجاه والتصارع عليه، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. الكبر وعدم سماع الحق والانقياد له. العجب أن يعجب المرء بعمله، كثيرون هؤلاء الذين يعجبون بأعمالهم، ولذلك قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة والفضل لمن؟ الله عز وجل. فإياك أن تعجب بعملك فيعجابك بعملك يحبط العمل، يحبط العمل. إياك أن تعجب بالعمل عند آفة وفاحشة قلبية، نسأل الله السلام، قولوا أمين. ولذلك علمنا إسلامنا أن نتهم النفس دائما وأبدا بالتقصير، فبعد أن نفرغ من عبادة الصلاة بمجرد التسليم علمنا نبينا أن نستغفر الله. أول كلمة بتقولها بعد التسليم أستغفر الله، مع أنك كنت فين؟ في صلاة، في عبادة، في طاعة، كنت متوضئا، كنت قائما راكعا ساجدا لعظمة الله رب العالمين، كنت قارئا للقرآن مسبحا لله عز وجل، يعني في طاعة وفي عبادة طيبة منجاة. وبعدين تقول أستغفر الله. نعم، اتهم نفسك بالتقصير في فريضة الحج بعدما تفرغ من المناسك، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. لأستغفر، اتهم نفسك بالتقصير، لأن الفضل لله والمنة لله اللي وفقك لأداء الشعيرة والمنسك ويسر لك السبل، فالفضل له جل وعلا، فلا تفتخر بعملك ولا تعجب بعملك وإلا يحبط العمل. نسأل الله، أنا بعمل، أنا بسوي، أنا نسأل الله السلام. لا يجوز إظهار العمل إلا بنية واحدة، ترغيب الناس في ذلك وتشجيع الناس عليه، تكون النية خالصة لله عز وجل، بيان أصل النعمة تحدثا بالنعمة لا على سبيل العجب والفخر بالعمل وإلا يحبط العمل. نسأل الله السلام، تقولوا أمين. يبقى عندنا في فواحش باطنة كالكبر والعجب وحب الرياسة. حب إيه؟ الرياسة، نسأل الله السلام، يعني حمل ثقيل ويتصارع عليه الناس وهم لا يدرون كلفته ولا يدرون مؤونته ولا يدرون عاقبته يوم العرض على خالق السماء والأرض. يكفي المرء أن يسأل عن نفسه وعن أهل بيته، يا مسكين، تريد أن تسأل عن جميع المسلمين حبا للرياسة؟ جرأة عجيبة. إن كان ممن يستحق ويقوم بالحق ماشي. قالها يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عنده الإمكانات وعنده القدرة مؤيد بوحي السماء وعنده العلم والحفظ وعنده الخبرة في الاقتصاد وعنده الصلاح والتقوى والورع وعنده الدين، فهذا له أن يطلب. أما أن يطلبها من لا يستحقها، نسأل الله السلام، إنها أمانة ويوم القيامة حسرة وندامة، إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيها. رضي الله عن الفاروق عمر قبل أن يفارق هذه الحياة، سألوه أن يولي ولده أو يجعله في ضمن الستة الذين اختارهم، فقال: كفى بآل الخطاب أن يسأل عن أمة محمد منهم عمر رضي الله عن عمر. عارف عظم المسؤولية والأمان، ليست هينة والله، ابتلاء شديد وقيد وطوق في العنق. نسأل الله السلام، قولوا أمين. ونسأل الله تعالى أن يعين كل من ولي أمر للمسلمين على أداء الأمانة وعلى القيام بحقها، وإلا خرج وقد خسر دنياه وأخرى، نسأل الله السلام. فحب الرياسة فاحشة من الفواحش الباطنة للنفس للقلب، نسأل الله السلام، قولوا أمين. إذا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. من الفواحش الباطنة أيضا حب الظهور، النفس عايزة دايما إيه؟ حب الظهور. فعليك أن تقيد حظ نفسك وتتقي ربك، عايزك تقف مع النفس دايما مذكرا. الله يبارك فيك، خاطب نفسك كثيرا. النفس إن لم تأمرها بطاعة أمرتك بمعصية، والله يا جماعة، إن لم تقيدها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فلازم تشغلها بالطاعة دايما، تشغلها بالتذكير دايما، ولا تتركها للهوى، لا تتركها لشياطين الإنس، لا تتركها لشياطين الجن، دايما تعهده، تعهد نفسك دائما. وقد ذكرت لكم الأثر: تعهد نفسك عند ثلاث، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. مش هي دي أحوالك؟ إما عمل وإما كلام وإما صمت. في كل حال لابد أن تتعهد نفسك، إذا قمت بأي عمل تذكر أن الله يراك، يرى عملك، فانظر كيف تعمل هذا العمل. إذا تكلمت تذكر أن الله يسمع كلامك، يسمعك، فاحذره جل وعلا. إذا سكت تذكر أن الله عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن فعلت استقمت. أمور ثلاثة يا شيخة، إن فعلتها استقمت. لما تيجي تعمل أي عمل صغيرا كان أو كبيرا، اعلم أن الله يراك، خلاص انتهت بقى. الله يراني وهو الحسيب، هو الرقيب. دعك من المخلوقات، والله لن ينفعك مخلوق أبدا بين يدي ربك عز وجل إلا عملك، إلا قربك من ربك، إلا صلاح نفسك، إلا اتباعك للحق، وفقط الذي يعينك يوم العرض على خالق السماء والأرض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاحذر رفقة السوء، احذر، احذر من يزين لك الباطل، احذر السباد، الطعان، المغتاب، النمام، احذر من يتهم البراء، احذرهم على نفسك، لأنك إن استمعت لهم فأنت شريك لهم في الإثم إن لم تأمرهم وتنهاهم وتنكر عليه. فانتبه، فانظر إلى أعمالك، عد على نفسك الأعمال بتعمل إيه. الله يراك، إذا تكلمت الله يسمعك، سواء كنت في ملأ من الناس أو في الخفاء الله يسمعك. فاحذر، الله يسمع قولك وهو الحسيب يوم العرض. في الحساب يا جماعة لا في وزير ولا في حاجب. قالها الصديق رضي الله عنه: يا رب ليس لك وزير فيؤتى، وليس لك حاجب فيرشى، وليس لنا ملجأ منك إلا إليك. هتحاسب وحدك وتسأل وحدك وتقرأ كتابك وحدك. فاحذر ربك، احذر خالقك. قال: وأملي لهم إن كيدي متين. قال يعني قول فصل، يقول لك انتبه، ذكرك، أنزل كتبه وأرسل رسله وآياته مبثوثة في كونه، وعليك الحفظ الكرام الكتبة يكتبون أعمالك ويسجلون أقوالك. فاحذر، يوم القيامة يشهد عليك سمعك وبصرك وجوارحك حتى جلدك. يا رب سلم، عندما ينكر العبد ما دون عليه في كتابه فرارا من النار وفرقا منها، يختم على فيه وتنطق الجوارح، فينطق السمع بما سمع بأمر الله، وتشهد اليد بما فعلت بأمر الله، وتشهد القدم، وينطق الجلد بأمر الله، فيقول المسكين لجوارحه: أنقرت من أجلكم لأنقذكم من النار، وأنتم تنطقون يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه جل وعلا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالسعيد من كثر شهود الخير، البقعة التي تسجد فيها سجدة لله تشهد لك يوم القيامة، والمكان الذي تقول فيه كلمة حق وكلمة خير تذب عن عرض أخيك وتنصر بها مظلوم تشهد لك يوم القيامة. ومشيك في مصالح المسلمين وخدمة المسلمين، هذه الخطوات تشهد لك يوم القيامة. قراءتك لكتاب الله وعملك بما فيه يشهد لك يوم القيامة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال المفسرون: أي تخبر بكل ما حدث فوقها على ظهره. فهذه البقعة التي تجلسون فيها الآن، إن تجردتم لله مخلصين والله تأتي يوم القيامة تشهد لكم. هنا جلسوا لسماع الخير وسماع العلم، هنا ركعوا وهنا سجدوا، الأرض تشهد لك أو تشهد عليك. الأرض التي اغتبت فيها إنسانا تشهد عليك، الأرض التي روعت فيها آمنا تشهد عليك، الأرض التي سفكت على ظهرها دما بغير حق تشهد عليك. فانتبه، انتبه يا غافلا ليس بمغفول عنه. انتبه، الله يراك، الله يسمعك، الله يعلم سرك كما يعلم علانيتك. ولذا قال: ويحذركم الله نفسه، سبحانه جل وعلا. يبقى لما تيجي تتكلم اعلم أن ربك يسمعك. إذا سكت اعلم أن ربك يعلم ما بداخلك، تفكر في إيه، ما يدور بداخلك. الله أكبر، فاحذر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية، أي معصية تدخل في الإثم، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة. ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم، فإنها جماع الإثم، هذا عن الإثم. والبغي، وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة، رحمك الله، لأن هناك إقامة للحدود، قصاص، هذا ليس اعتداء ولكنه قصاص، وفيه حياة، من قتل يقتل بأمر ولي الأمر بضوابة الشر. الزاني المحصن يرجم والزانية المحصنة ترجم، حد من حدود الله عن طريق ولي الأمر بضوابة الشر، هذا ليس اعتداء، إنما الاعتداء أن تقتل بغير حق، كما نرى في بلاد الإسلام الآن المسلم يقتل أخاه المسلم، نسأل الله السلام، بغير حق، باسم البلطجة، باسم قطع الطرق، باسم الإفساد في الأرض. إذا قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية جاءت بعد أن ذكر قصة ابني آدم عليه السلام وكيف قتل الأخ أخاه. فالنفس لها حرمة عظيمة أعظم من حرمة بيت الله الحرام، نسأل الله السلامة. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. وقوله: أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله عز وجل. وحرم أن يتخذ من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير قد فعل به ذلك من غير سلطان. وأما القول على الله بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذكر الآية. فاللي بيتكلم في ديننا بلا علم واللي يفتي الناس في الدين بلا علم قال على الله بغير علم، وده من أعظم المحرمات، نسأل الله تعالى السلام. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثن بما هو أشد تحريما منه هو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه سبحانه جل وعلا. فهذه الآيات تدل على عظمته سبحانه جل وعلا وعلى المخلوق أن يحضر الخالق سبحانه جل وعلا. ست دقائق، بارك الله فيك. انتقل بعد ذلك شيخ الإسلام إلى دليل آخر، وقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، أي ذكر هذا الدليل في سبع مواضع من القرآن. في سورة الأعراف قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه قال: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبع مواضع في القرآن ذكرت فيها هذه الآية، والمقام لا يتسع للبيان أو الشرح، فإن قدر البقاء وكان اللقاء إن شاء الله تعالى نقف مع هذه الآيات للشرح والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.